الظاهرة قد سرت إلى المسلمين قديما من مناهج الفلاسفة الذين يضخمون دور العقل حتى أنكروا ما لا تراه الحواس أو ما تحسه الحواس. وأيضا هو ظاهرة من ظواهر الحضارة الغربية المعاصرة التي لا تسلم إلا بما يدخل تحت التجربة الحسية، وما لا يكون تحت التجربة الحسية فإنهم لا يسلمون له. ولأجل ذلك الآن ينكرون الملائكة وينكرون الوحي وينكرون الجن ويقولون هذه من خرافات المسلمين التي تلقوها من جهلهم وضعف عقولهم ويرونها من الترهات. ثم بعض أبناء المسلمين المنبهرين بهذه الحضارة الزائفة ربما تسري إليه هذه العدوى فيشكك في الملائكة ويشكك في وجود الجن، وهذا الأمر مشاهد في بعض التفسيرات العصرية، حتى أن بعضهم فسر الجن بالجراثيم، قال المراد بالجن هي الجراثيم المنتشرة الفيروسات، هذه الجن، وهذا من الجهل العظيم. فإن الجن أمة مكلفة، والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين، ولو كان هذا الذي يفسر الملائكة بأنهم قوى الخير عند الإنسان والشياطين قوى الشر والجن بأنها الجراثيم، لو تأمل ما يقول فإنه يلزمه أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الجراثيم، وأن الجراثيم مكلفة، وأن الجراثيم قد دعاها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حمله على هذا القول إلا لئلا ينتقده العالم المتحضر ويقول وأنت صاحب عقلية كبيرة وأنت فيلسوف كبير وأنت كاتب كبير وتؤمن بأشياء في الكون لا تلمس بالحواس. فأراد أن يحرر العقول بزعمه من هذه الخزعبلات فبدأ ينكر قطعيات القرآن. فهذا المنهج منهج خطير، والناس بعضهم مستكثر منه وبعضهم مقل، ولا يجنح لهذا من يؤمن إيمانا صحيحا بالغيب ويصدق المرسلين بظهر الغيب، فإنه إذا صدق المرسلين بظهر الغيب فكم من أشياء في هذا الكون لا نراها ويجب أن نسلم بها غاية التسليم. فمن جنس هذا الكتابة، فالملائكة تكتب، وأما الاعتراضات التي يثيرها بعض الناس كيف يكتبون ما في القلب، لأن من هم بحسنة ولم يفعلها اكتبوها حسنة، ومن هم بسيئة فلا تكتب عليه حتى يفعل. فيثير بعض المشككين اعتراضات ويقول كيف يكتبون، هل اطلعوا على ما في القلوب وكيف يكتبونها؟ وهذه الاستفسارات وهذه التشقيقات للأسئلة لا ينبغي أن يحفل بها المسلم، فإن المسلم الحقيقي ما عرفه وجاء عليه الدليل فإنه يستسلم له ويؤمن به، وما لم يعرفه فيوقن بأنه حق. لكن كونه لا يدرك كيف ذلك ولا يعرف كيف ذلك فهذا لا يغير من الحقيقة شيئا، لأن عقل الإنسان محدود وقدرات الإنسان محدودة، ولا يدرك كل شيء في هذا الكون. ومن أقرب الأمثلة على ذلك عذاب القبر، فإن عذاب القبر قد تواترت الأدلة فيه، بل إن الميت إذا كان على عمل غير سوي فإنه يضرب بمطرقة في القبر فيصيح صيحة يسمعها كل من على وجه الأرض إلا الثقلان. الحيوانات تسمع، البهائم تسمع، الطيور تسمع، فكيف سمعت ونحن لا نسمع؟ هذا السؤال لا يوجه إلى قدرة الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحجب الأصوات لحكمة ربانية عن خلق ويسمعها لآخرين من خلقه. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين. كان قبل ذلك قال ويل للمطففين، وهنا قال ويل للمكذبين، مما يدل على أن الويل عام، وهو دعاء بالهلاك والثبور للمكذبين أي الكافرين ولغيرهم من العاصين، ولكن كل يأخذ من العذاب على درجته، فليس ويل الكافرين كويل العاصين، فإن التطفيف قد يفعله الكافر فيكون له ويل، وقد يفعله المسلم فيكون له ويل، ولكن الويل الذي يكون للمسلم يختلف عن الويل الذي يكون للكافر. فالله عز وجل ذكر في أول السورة ويل للمطففين، وفي هذا إشارة إلى أن المطففين، إلى أن الكافرين يدخلون في التطفيف، ولا شك أنهم يدخلون في تطفيف الحجج والبراهين، فإنهم يحتجون على الرسول صلى الله عليه وسلم بحجج واهية، ويقولون عن القرآن بأنه أساطير، وهذا تزييف للحقائق، ولا يعترفون بالبراهين والأدلة التي يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من التطفيف في الحجج والتطفيف في البراهين، فيشملهم اسم المطففين. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، فإن من الناس من لا يكذب بالله ولكنه يكذب بيوم الدين، وهذا كان شأن الكافرين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعترفون بالله ويقدمون شيئا من العبودية لله مع إشراكهم، فكان من تلبيتهم المشهورة أنهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهم يعترفون بأن الله كبير وأنه عظيم وأنه مالك، وأن الشركاء الذين معه أصغر منه، وأنهم مملوكون لله تملكه وما ملك، لكن لهم نوع شراكة، والله عز وجل لا يرضى بأي نوع من الشراكة، سواء كان الشريك له الربع أو العشر أو الواحد في المليون أو الواحد في المليار، لا يرضى الله بالشراكة، لا يرضى إلا بإخلاص التوحيد. فهم كانوا يؤمنون بالله وبعظمته وبملكه، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لكنهم كانوا يكذبون بيوم الدين، ويوم الدين هو يوم القيامة، وسمي الدين لأنه يوم المجازاة، يوم المجازاة، فإن الله سبحانه وتعالى يدين الخلائق، بمعنى يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم. فكان غالب كفار مكة يكذبون بيوم الدين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى وأما اليهود فما كانوا يكذبون بيوم الدين، ما كانوا يكذبون، لكن عندهم انحرافات أخرى من الشرك وعدم الإيمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كفار مكة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فمنهم من كان يؤمن بيوم الحساب، وهو موجود في بعض أشعارهم، ومنهم من لا يؤمن به، وهم الكثرة الكاثرة لا يؤمنون به. وكانت الحجة التي يحتجون بها حجة مطففة، حجة لا قيمة لها، لأنهم يستبعدون ذلك عقليا، فيأتي أحدهم بعظم بالي ويفتته أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، أيستطيع الله أن يحيي هذا بعدما صار رميم، يبعث فيه الحياة؟ وهذا الاستبعاد حجة داحضة، فإن الذي خلق الإنسان من العدم قادر على أن يعيده مرة ثانية، ولأجل ذلك هذه الحجة حجة داحضة، فهم لا يؤمنون بيوم هذا الدين. فتوعدهم الله تبارك وتعالى بويل: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما سبب التكذيب؟ وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فإن الاعتداء في القول والاعتداء في البراهين وأن الوقوع في الإثم يغير فطرة الإنسان حتى تنتكس عنده الموازين، فلا يفهم الحجج على وجهه الصحيح. هذا ممكن؟ نعم ممكن. ولأجل ذلك بين الله تبارك وتعالى بعد هذا قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني أن القلوب انتكست وأصابها عمى، وهذا العمى سببه المعاصي والآثام. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا، وهو أن العبد إذا فعل المعصية نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أتبعها بمعصية نكت في قلبه نكتة سوداء ثانية حتى يسود القلب، وهذا هو الران الذي يغشى القلوب. فإذا غشيت القلوب بالران تغير مزاجها وانقلبت الحقائق عندها، كحال المريض الذي يصيبه مرض فيطعم الحلو مر فيقسم لك أنه مر وهو صادق أنه يطعمه مر، لكن لأن ليس هذا المطعوم مر، بل لأن المزاج عنده تغير. ومن يكو ذا فمن مر مريضا يجد مرا به الماء الزلالة، يجد مرا به الماء الزلالة. إذا تغير الإنسان بسبب مرض فإنه يطعم الشيء الحلو مر، فكذلك القلب يوم أن ينتكس ويوم أن يغلبه الران يرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا، وهذا أمر مشاهد. ألم تروا إلى قوم لوط كيف أخرجوه؟ بحجة. انظروا إلى هذه الحجة العظيمة التي أخرجوه بها: إنهم أناس يتطهرون. فالإنسان الذي يتطهر عن الأدناس وعن الخبائث وعن الأجناس يستحق أن يخرج من الأرض وأن يطارد؟ جرت عادة كثير من الخبثاء أنهم إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا بالصالحين يقلبون الحقائق، يقلبون الحقائق، فيقولون إن هذا مفسد، أن هذا دجال، أن هذا كذاب. هذه بشكل عام هي عادة الكافرين، وهؤلاء يقلدون فرعون عندما يقول للأشخاص الذين استعبدهم واستذلهم واستحيا نساءهم وقتل ذريتهم، يقول لهم، يريد أن ينفرهم من موسى عليه السلام، فيقول إني أخشى أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني انظروا هل هناك فساد أعظم من أن يأتي إلى رجل ويقتل ابنه ويستحي بنته؟ ومع هذا يقول أخشى أن موسى يأتيكم بفساد أعظم من ذلك. لكن غاية انتكاس الموازين يوم أن يقول أخرج الصالح لصلاحه، يوم أن يقول أخرج الصالح فإنه صالح، يوم يقول أبعد هذا لأنه مصلي، أبعد هذا لأنه نظيف، أبعد هذا لأنه عفيف لا يزني أو أنه لا يسرق، إنهم أناس يتطهرون. كيف جاء هذا الانتكاس؟ جاء هذا الانتكاس يوم أن تغيرت القلوب، يوم أن علاها الران فصار المنكر معروفا والمعروف منكرا. وهذا الآن له شواهد في مجتمعاتنا، له شواهد في مجتمعاتنا، شواهد كثيرة جدا. سبب ذلك المعاصي، سبب ذلك المعاصي. تجد من يحمل، يعني من تكون ابنته تريد التحجب، تريد أن تتحجب عن أعين الناس، تريد أن تكون عفيفة من نظرات الشاذين، وهو يحملها على أن تتبرج، يحمله على التبرج، لأنه قد انتكست فطرته وظن أن التبرج علامة التحضر وعلامة التقدم وعلامة أنه صار رجل من الذين يشار إليهم بالبنان في الحضارة والتقدم ونحو ذلك. يوم أن تهتدي ويوم تريد أن تحتجب فإنه لا يرضى لها ذلك، ويرضى لها أن تتعرى. وفي كثير من بلاد الدنيا الآن تجد الرجل يأتي لابنته بثوب قصير يكشف كثيرا من مفاتنها، ويأتي لابنه بثوب طويل يسحب على الأرض. ما هذه المفارقات العجيبة؟ كيف صار القبيح عنده حسنا وكيف صار الحسن عنده قبيحا؟ لولا أن القلب تغير مزاجه، تغير المزاج، فصار الإنسان لا يأنف من القبائح ويأنس بالقبائح. سبب ذلك هو هذا الران الذي يكون على القلوب، فيوم أن يفسدها الران تكون هذه نتائج المعاصي. ولأجل ذلك قال وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. أما الذي فطرته نظيفة ما عنده إثم وما عنده اعتداء فإنه لا يكذب به، هذا نص القرآن. فمعنى ذلك أن المكذب عنده آفة، المكذب عنده آفة نبعت من قلبه وهي الاعتداء والإثم. ولو كان زال عنه الاعتداء وزال عنه الإثم فإن فطرته سوف تستقبل الحق. ولأجل ذلك كان كثير من الذين هدى الله فطرتهم للحق أنهم كانوا أبعد ما يكونون عن الإثم وأبعد ما يكونون عن الاعتداء. نعم، فإن هذه النفوس التي هي بعيد عن الإثم والاعتداء أقرب ما تكون إلى الحق. نعم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يعني إذا سمعوا كلام الله وسمعوا القصص القرآنية قالوا هذه أساطير الأولين. وهذا من باب تسمية الحق بضده، فإن القصص السابقة إذا كانت قصص لصالحين فإن فيها عبرة، ولأجل ذلك التاريخ فيه عبرة، التاريخ فيه عبرة للمعتبر، ولأمر يتعلق بالنفس البشرية في تربيتها وفي هدايتها أكثر الله تبارك وتعالى من ذكر القصص القرآني، من لدن آدم عليه السلام إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قصص كثيرة، قصص الصالحين وكيف صبروا وكيف كذبوا وكيف انتصروا وكيف كانت العاقبة لهم وكيف من عجل الله له سعادته في الدنيا وكيف من أجل الله تبارك وتعالى سعادته في الآخرة، قصص وعبر ليستفيد منها أولو الألباب، وكيف أن الله سبحانه وتعالى انتقم من الكافرين، وكيف أنهم مهما بلغوا من العلو في الأرض ومهما ملكوا من الصناعات ومهما ملكوا من المعارف والعلوم ومهما ملكوا من القناطير المقنطرة، أن هذه كلها لا تدفع عنهم شيئا إذا حان العذاب سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، وأن بعض المكذبين يعاجله الله تبارك وتعالى بالعقوبة وينتقم منه في هذه الدنيا ويجعله الله تبارك وتعالى عبرة للمعتبرين، وأن بعضهم يؤخر الله تبارك وتعالى له العذاب، وكل هذا لحكم ربانية عظيمة، فإن هذا من حكم التكليف، لو كان كل عاصي يقسمه الله في الدنيا ما عصى أحد لآمن من في الأرض جميعا، لأنهم يرون العقوبة ماثلة أمامهم، وحكمة الله في التكليف من مقتضاها أن يبقى عصاة ويبقى طائعين في الأرض، فلأجل ذلك يمهل بعض الكافرين ويعلي شانه ويكون له ذكرى وله أولاد وله أموال وله صول وصولجان، فبعد ذلك يأتي العصاة فكل منهم يتمنى أن يكون مثل ذلك ولا يخاف من العقوبة، وحتى لا ينتشر اليأس عند المؤمنين ويظنون أن العلو في الأرض وأن المال وأن الجاه وأن الحصول على الخير مرتبط بالإيمان مرتبط بالكفر دائما، يقسم الله بعض الكافرين ويذلهم ويهينهم والناس ينظرون إلى عاقبتهم، فهكذا القصص القرآني يعتبر منه كل عاقل، ولكن الكافرين حتى يصرفوا الناس عن هذا القرآن قالوا أساطير، وفرق بين الأسطورة وفرق بين الحقيقة، فإن الأسطورة أكاذيب تروج فالناس لا يستفيدون من الكذب شيئا، لكن الحقائق هي التي يستفاد منها، وهذا التنفير من الحق باسم منفر هو عادة المكذبين والكافرين دائما، يسمون الأشياء بغير اسمها، ولأجل ذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض الانحرافات التي تأتي في آخر الزمان، فأخبر عن أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف يسمونها بغير اسمها، فهذا من باب ترويج الباطل باسم غير اسمه الحقيقي، فممكن أن يأتي لشاهد الزور قريب له ويقول يا أخي افزع معي، فزع مساعدة، ما تفزع معي، ما تساعدني، لو قال له تعال اشهد معي شهادة زور قلبه يكش، لكن لما تقول افزع معي، ما فيك حمية، ما تحتمي لي، ما تساعدني، يسميها فزعة ومساعدة. فعندئذ تهون عليه، عندئذ تهون عليه. إذا أراد أن يعطي شخصا رشوة ما يقول له خذ هذا الرشوة، ما يقول له خذ هذا السحت. لو قال هذا سحت جايب لك، تكش نفسه منه. لكن هدية، يسميه هدية، يسميه مساعدة، يسميه إكرامية. إكرامية يعني أكرمت، هذه إكرامية منك، هذه إكرامية مني لك، هذه هدية، هذه مساعدة. وخذ من الأسماء. كذلك لو تاتي مثلا، لو أن صاحب الغنى مثلا يكتب مثلا أنا سوف أبيع هنا بريد الزنا، ويقول لك اشتري بريد الزنا، تكش اشتري بريد الزنا؟ كيف اشتري بريد الزنا؟ لكن لما يسمي لك باسم ثاني، يسمي لك باسم يعني محبب لك، او على الاقل شيء يغطي الحقيقة، يغطي لك الحقيقة. فعندئذ يروج الباطل، يروج الباطل بهذه التسميات، وينفر عن الحق بهذه التسميات ايضا، ينفر عن الحق بهذه التسميات. لو مثلا شخص رأى شخص يحافظ على صلاة الفجر دائما، يحافظ على صلاة الفجر، وهو يريد أن يصرف ابنه عن صلاة الفجر، فإنه يقول اترك هالمتشدد، لا سيما إذا كان الابن كل مرة يدق على والده يا أبي أذن لصلاة الفجر، فيزعجه الابن دائما يصحي صلاة الفجر. هو قد سهر على القنوات الفضائية للساعة 2 وبينام، ما يمدى يلحق صلاة الفجر، وعنده ابن صالح يطرق عليه يوم أن يأتي حلو النوم ويطرق عليه، ماذا يقول له؟ ما يقول ما هذا الصلاح، ما هذا التقوى، ما هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول ما هذا التشدد، طفشتنا بهذا التشدد. أرأيت كيف ينفر من الحق باسم غير صحيح؟ لو قال له ما هذا التقوى وما هذا الصلاح، كيف يكون موقف الابن، وكيف يكون موقف الأهل السامعين، وكيف يكون موقف الناس؟ لو سماه باسمه الحقيقي، لأن هذا هو صلاح، وهذا تقوى، وهذا ورع، وهذا أمر بمعروف، وهذا نهي عن منكر. لكن يوم أن تسميه بغير اسمه فإنك سوف تنفر الناس من الحق. إذن فهذه حجة شيطانية موروثة قديمة. انظروا إليهم، وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. السبب كلا، بل رأنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فهذا الران هو الذي غير عندهم الموازين، وغير عندهم التسميات، وجعلهم يظهرون الحق في صورة الباطل، والباطل في صورة الحق. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. متى هذا الحجاب؟ متى يكون هذا الحجاب؟ يكون يوم القيامة، لأن الناس في الدنيا محجوبون عن رؤية الله بالأبصار، لكن المؤمن ليس محجوب، قلبه ليس محجوب عن الله، قلبه مرتبط بالله تبارك وتعالى. فلأنه رفع الحجاب بينه وبين دلائل التوحيد، جازاه الله أنه رفع الحجاب بينه وبينه يوم القيامة فينظر إلى الله. وهذا الجزاء من جنس العمل. ولكن الفاجر والكافر والمنافق حجب البراهين الحقيقية عن قلبه في الدنيا، فحجب الله عنه الرؤية يوم القيامة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا الضمير راجع للمكذبين بيوم الدين ومن يكون على شاكلتهم. وهذه الآية استدل بها أهل السنة والجماعة، والمراد بأهل السنة والجماعة هم من كانوا على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهؤلاء هم الذين أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالنجاة عندما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء هم المشهود لهم بالخيرية والمشهود لهم بالنجاة، وهم الذين كانوا على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. هؤلاء يسمون أهل السنة والجماعة، وهم أهل السنة والجماعة حقيقة، وقد يتسمى غيرهم بهذا الاسم، لكن الفيصل من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في الاعتقاد وفي العمل، وليس في أمور الدنيا يعني.